بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ما زلنا في مجالسنا المباركة، المجالس العلمية لإقراء وإسماع كتب السنة النبوية في كتابها الثاني، وهو سنن أبي داود، وهذا هو المجلس العاشر من سنن أبي داود، والقراءة مع أخينا الشيخ سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لمشايخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام أبي داود في سننه قال: باب في خطبة النكاح. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحن نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لم يقل محمد بن سليمان إن حدثنا
هذه خطبة الحاجة، أخذ اسمها من كلام عبد الله بن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة، لكن فهم أهل العلم أنها خاصة بالنكاح، لذلك بوب عليها أبو داود بهذا الباب، جعلها في كتاب النكاح، وكذلك غيره من أصحاب المؤلفات المرتبة والمصنفة. و الإسناد: محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله مسعود. هذا فيه إشكال، مرويات أبي عبيدة ابن عبد الله مسعود عن أبيه لأنه كان صغيرا، ولذلك المحقق هنا يقول إسناده صحيح من جهة أبي الأحوص، لأن صح من رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود، وكأنه يشير إلى ضعف رواية أبي عبيدة عن ابن مسعود، وهذا ليس بصحيح. مرويات أبي عبيدة عن مسعود محمولة على الاتصال، لأن علمنا الوسائط، إذا علمنا الواسطة بين المرسل والصحابي فإذا كان ثقة فإنه لا أثر للانقطاع. وقد جمع مرويات أبي عبيدة أحد الدكاترة في الجامعة الإسلامية وخرجها ووصل إلى هذه النتيجة، أن جميع وسائطهم كبار أصحاب ابن مسعود، كبار أصحاب أبيه، ولذلك لا أثر للانقطاع. فلا نجمد على القواعد النظرية ونقول هذا مرسل إذن هو ضعيف، ما يصلح هذا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ذكر نحوه قال بعد قوله ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر لنفسه ولا يضر الله شيئا. حدثنا محمد بشار قال: حدثنا بدر بن المحبر قال: حدثنا شعبة عن علاء ابن أخي شعيب عن الرازي عن أبي شعيب ابن أخي شعيب الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم عن رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فانكحني من غير أن يتشهد. باب في تزويج الصغار. حدثنا سليمان بن حرب أبو كامل قال: حدثنا محمد بن زيد
من غير أن يتشهد، يعني من غير أن يخطب، الخطبة المعتادة المعروفة. نعم،
صلى الله عليكم. قال: حدثنا سليمان بن حرب وابو كامل كلاهما قال: حدثنا محمد بن زيد حماد بن زيد قال عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت سبع، قال سليمان: او ست، ودخل بي وانا بنت تسع. باب في المقام عند البكر. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني محمد بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر عن ابيها عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج ام سلمة.
في الحديث السابق لا نقول استحباب، لا نقول، يعني نقول من الأفضل أن يكون هناك فترة بين الخطوبة وبين الدخول لكي تظهر الأخلاق ويتعارف الطرفان ولا يتفاجأ بشيء يجعله يفسد زواجه عليه. ولذلك كثير من حالات الطلاق المفاجئة ربما تكون عدم الاستقصاء وعدم معرفة أحوال الطرفين بعضهم ببعض. نعم، وفي هذا يعني عبرة، سنتين بين أو ثلاث سنوات، بين سنتين إلى ثلاثة على حسب الرواية، بين عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وبين دخوله بها. نعم،
أحسن الله عليكم. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج أم سلمة قام عند ثلاثة ثم قال: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت للنساء. حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم عن حميد عن أنس مالك أنه قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية قام عند ثلاثة زاد عثمان وكانت ثيبا، وقال: حدثني هشيم قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أنس قال حدثنا عثمان بن شيبة قابل بن شيبة قال حدثنا هشيم وإسماعيل بن علية عن خالد حذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنه قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عند سبع، وإذا تزوج الثيب أقام عند ثلاثا، ولو قلت إنه رفع لصدقت، ولكنه قال السنة كذلك. باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا عبدة قال حدثنا سعيد عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس أنه قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب يعني ابن أبي حمزة قال حدثني غيلان بن أنس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا لما زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها. حدثنا كثير يعني ابن عبيد قال حدثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن كلمة عن ابن عباس ما ذكر مثله. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن منصور عن طلحة عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته. باب ما يقال للمتزوج. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن يعني ابن محمد عن سهين عن أبيه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا زوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. باب في الرجل يتزوج امرأة المرأة فيجدها حبلا.
كثير من الناس يجمع فيخطئ في هذا، ما يمشي على ظاهر الحديث أو معنى الحديث: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما، فيقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. الأولى الالتزام بهذا اللفظ: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا نص الحديث نص الدعاء.
السلام عليكم. باب في الرجل يتزوج امرأة فيجدها حبلا. حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو جريج قال عن صفوان بن سليمان عن سيد بن المسيب عن رجل من الأنصار أنه قال: ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من الأنصار، ثم اتفقوا يقالوا بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن: فجلدها. وقال ابن أبي السري: فجلدوها. أو قال: فحدوها. قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسله. وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة، وكلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك يعني يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد وفرق بينهما. وحديث ابن جريج أتم. باب في القسم بين النساء. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد.
الجزاء من جنس العمل، ليس في هذا العمل بل في أعمال كثيرة سواء في الثواب أو العقاب.
أحسن الله عليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود يعني القلب. حدثنا حمد بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد يعني هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلا الليلة التي هي يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سوت بنت زمعة حين أسنت وفارقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت: نقول في ذلك أنزل الله تعالى في أشباهها أراه. قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. حدثنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى المعنى كلاهما قال حدثنا عباد بن عباد قال عن عاصم عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم امرأة منا بعدما نزلت: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت معاذة: فقلت لها: ما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أقول إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي. حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز على الطارق قال حدثنا أبو عمران الجوني وعن يزيد بن بابون سعى عن عائشة عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء تعني في مرضي فاجتمعنا فقال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن فأذن له. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
إذن من السنة أن الزوج المعدد إذا احتاج أن يبقى عند إحدى نسائه لأي سبب من الأسباب أو يصحبها في سفر أو ما إلى ذلك أن له أن يستأذن الباقيات منهن، يعني له ذلك يستأذنهن في حقهن. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سفر أقرع بين النساء فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سوة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. باب في الرجل يشتط لها دارها. حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. باب في حق الزوج على المرأة. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن حسين عن الشعبي عن قيس بن سعد أنه قال: أتيت الحيرة فرأيتم يسدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسد له؟ قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتم يسدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوه، لو كنت آمرا أحدا أن يسد لي أحد لأمرت النساء يسدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح.
نعم. الحديث السابق قال فيه المحقق هنا: صحاه الحاكم وسكت عنه الذهبي، وفيه علة ما ذكر في السجود وغيره لا يصح. وقوله سكت عنه الذهبي لا يعني سكت الذهبي موافقة البتة للذهبي، وبعضهم يعبر المحقق رأيته أيضا يعبر في بعض المواطن ووافقه الذهبي، والصحيح أن الموافقة غير صحيحة، لأنه كان يختصر الكتاب اختصارا، فكان إذا قال الحاكم على شرطهما هو يقول خاميم، أي على شرطهما اختصارا، لا يعني أني وافقته أنه على شرطهما. ينشط أحيانا فيعلق ويضعف ويتعقب، أحيانا لا ينشط. ولذلك ذكره في سير أعلام النبلاء عن كتابه هذا تلخيص المستدرك قال: ويعوزه التحرير، أي عمله الذي عمل على المستدرك يعوزه التحرير، فدل على أنه هو لا يعتمده، فكيف نعتمده نحن ونعتد بهذا ونرى أنه موافق. ومن وجه آخر أنه قد يوافق بزعم من ذكر هذه الموافقة في التلخيص ونجده يخالف في الميزان أو في سير أعلام النبلاء، فدل على أن استعمال هذه السكوت والموافقة على أنها تقوية للحديث والحكم عليها بالصحة هذا منهج خطأ، وقد كتب فيه بعض المعاصرين كتابا مفردا وهو منشور، يعني من أراد الرجوع إليه يرجع إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب في حق المرأة على زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو قال: اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول قبحك الله. حدثنا بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا باز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي أنه قال: قلت يا رسول الله: نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر. قال: إيت حرثك أن شئت وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه ولا تضرب. قال أبو داود: رواه شعبة: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: أطعموهن ما تأكلون، واكسوهن ما تكتسون، واضربوهن ما تقبحوهن.
نعم. في هذا أن بعض ما يصنعه بعض الناس أنه يذهب دائما يأكل في المطاعم برا ويترك أهله، هذا مخالف. ينبغي فعلا الإنسان يراعي أن يطعم زوجه وبنيه مما يأكل وكل من كان تحت يده، ولا يستأذن على نفسه بالطعام الطيب ويعطيهم أقل من ذلك درجة، لأن ظاهر الحديث أنه يطعمها مما يطعم. نعم.
أحسن الله عليكم. باب في ضرب النساء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع. قال حماد عن النكاح. حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح وعبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قلت رسول قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بأهل رسول صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن مهدي قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب رأته باب ما يمار به من غض البصر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأتي فقال: اصرف بصرك. حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري قال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه الايادي عن ابن ابي عن ابن بريده عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، ولا تتبع نظره نظره فان لك الاولى وليس لك الاخره. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه.
نعم، من يتامل في هذه الاحاديث في علاقه الرجل بزوجه، في علاقه احترام وعلاقه موده وعلاقه قوامه، فاذا كان هذا في عهد الصحابيات ذئرنا وتجاوزنا على حقوق الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضربهن، فما بالكم اليوم؟ يعني كثير من النساء للأسف تجاوزنا في المطالبة بحقوقهن على أزواجهن، وأصبح هذا خرج عن حد الاحترام. ولذلك كثر الطلاق في الفترة الماضية، هذه كثرة كبيرة جدا، ما سببها إلا تدخل بعض الجهات و روجان الإعلام بقول حماية النساء وحقوق النساء وما إلى ذلك. حقها مكفول في شرع الله عز وجل، وحق الزوج كذلك مكفول، فينبغي أن تكون المعاشرة بالحسنى وبمعرفة كل لحقه على صاحبه، يؤديه على الوجه المشروع، ولا يتجاوز أو يتعدى على حق صاحبه فتفسد الحياة الزوجية بذلك. نعم.
السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تباشر مرأة مرأة لتنعت لزوجها كما كأنما ينظر إليها. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن يريد من ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور قال معمر يعني قال اخبرنا ابن طاووس عن نبيه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله، فزين العينين النظر وزين اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سيدنا ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل ابن ادم حظه من الزنا. بهذه القصه قال: واليدان تزنيان فزناهما البطش، والرجال تزنيان فزناهما المشي، والفم يزني فزناه القبل. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصه قال: والاذن زناها الاستماع. باب في وطئ السبايا. حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسره قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن صالح ابي الانصالح أبي الخيل عن أبي علقمة الهاشمي عن صالح أبي الخيل عن خليلي عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري عن النصر صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس فلقوا عدوهم فقاتلهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأنه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل تعالى بذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن بها عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجحا فقال: لعل صاحبها ألم بها. قالوا: نعم. قال: لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له. حدثنا عمرو بن معاون قال أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس: لا تطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن الحنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قام فينا خطيبا فقال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين، قال: لا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، أن يأتي الحبالة ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبيحة تستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة، زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أبو داود الحيضة ليس بمحفوظة. باب في جامع النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد كلاهما قال حدثنا أبو خالد عن سليمان بن حيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروتي وذروة سلامي وليقل مثل ذلك. قال أبو داود زاد أبو سعيد لم يأخذ ثم ليأخذ بنصيحتها وليدعو البركة في المرأة والخادم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم اجعلني شيطان وجنبني شيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. حدثنا أنه عن وكيع عن سفيان عن سالم بن أبي صالح عن الحارث عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلد عندي مخلد مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم العون من أتى امرأته في دبرها. حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدري قال سمعت جابرا يقول إن اليهود يقول إذا جمع رجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حظكم أن شئتم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغي قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرب، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا ذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا لما يتلذذون منهن عن المقولات المدبرات المستلقيات. فلما قدم المهاجرون على المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرب فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني حتى شري أحد أمرهما، فذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد. باب في إتيان الحيض ومباشرتها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني وعن أنس بن مالك أن اليهود كان إذا حاط منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يأكلوها ولم يشربوها ولم يجمعها في البيت، فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى من فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت وصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود يقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضن أن قد وقد ولد عليهما فخرج فاستقبلتهما هدية من اللبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابهم مني شيء غسل مكانه ولم يعده، وإن أصابه يعني تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. حدثنا محمد بن علاء مسدد كلاهما قال حدثنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن مشدد عن خالته ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يبشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتبزر ثم يباشرها. باب في كفارة من أتى حائضا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة غيره عن سعيد قال حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. حدثنا عبد السلام بن المطهر قال حدثنا جعفر عن ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس أنه قال إذا أصابها في الدم فدينار وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. باب ما جاء في العزل. حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني نازل قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم إن فإن وليست من نفس مخلوقة إلا الله خالق. قال أبو داود فقزعة مولى زياد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه أن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يدري الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. حدثنا القعنبي قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن المحيريز قال دخلت المسجد فرأيت أبو سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العزل. فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتهت علينا عزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك. فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم لا تفعلوا ما من نسمة كانت أيام القيامة إلا وهي كائنة. حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء رجل من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل. فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. قال في ذبل فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن جارتها قد حملت. قال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابة أهله. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا الجريري حا وحدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا موسى قال حدثنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نضرة عن قال حدثني شيخ من طوفة وتقال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلما رجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصن أو قال نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها حتى إذا أنفذ ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعته في الكيس ودفعته إليه. فقال ألا أحدثك عني وعن رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى. قال بين أنا أوعك في المسجد جاء رسول صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي 3 مرات. فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إليه فوضع يده علي وقال لي معروفا. فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء وقال صفان من نساء وصف من رجال. فقال إن الساني شيطان شيء من صلاته فليسبح القوم وليصفق النساء. قال فصلى رسول صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا. فقال مجالسكم مجالسكم. زاد موسى ها هنا ثم حمد الله تعالى وثنى عليه ثم قال أما بعد فثم اتفقوا ثم أقبل على رجاله فقال ثم أقبل على رجاله فقال فقال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا نعم. قال ثم يجلس وذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا. قال فسكتوا. قال فأقبل على النساء فقال هل من كل من تحدث؟ فسكتن. فجثت فتاة قال مؤمن في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها. فقالت يا رسول الله إنما يتحدثون وإنهن يتحدثن. فقال هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقي شيطان في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليها. ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه. ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود منها هنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة ولا إلا إلى ولد أو والد. وذكر ذلك فنسي فنسيتها وهو في حديث مسد ولكني لم يتقنه كما أحب. قال موسى حدثنا حمد عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي.
أحسنت بارك الله فيك. القراءة مع فضيلة الشيخ يحيى الحربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى أبي داود رحمه الله تعالى. قال كتاب الطلاق باب في من خبب امرأة على زوجها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة. إلا قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستنفق صفحتها ولتنكح فيما فإنما لها ما قدر لها. باب في كراهية الطلاق. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معاذف عن محايب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وحدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معاذف بن واصل عن محايب بن الدثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. باب في طلاق السنة. وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضوا فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس وتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضوا فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبي أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مضوا فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحدة. وحدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مضوا فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. قال قلت فيعتد بها؟ قال فما رأيت إن عجز واستحمق. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال عبد الله فردها علي ولم يرها شيء وقال إذا طهر فليطلق وليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وابو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يرجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يرجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن حسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري والحديث كله على خلاف ما قال أبو الزبير. أبو الرجل يراجع ولا يشهد. حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد بشك عن مطيف بن عبد الله عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة أشهد على طلقها وعلى رجعتها ولا تعود. باب في سنة طلاق العبد. حدثنا زهير بن حمق حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن بارق حدثنا يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى بن عباس في مملوك كانت تحت في مملوك كانت تحته مملوكة طلقها تطليقتين ثم عتقها بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بسنادي ومعناه بلا إخبار. قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال أنه قال عبد الرزاق قال ابن مبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن حديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. وحدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقوها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا أنه قال عدتها حيضتان. قال أبو داود وهو حديث مجهول. باب في الطلاق قبل النكاح. وحدثنا مسلم بن قال حدثنا هشام حاوى حدثنا ابن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوضاق عن أبو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك. زاد بن الصباح ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. وحدثنا محمد بن علق قال أخبرنا أبو سامع عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن حارث عن أبو شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا ابن وامع عن يحيى بن عبد الله عن سالم عن عبد الرحمن بن عبد الحارث المخزومي عن أبو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. باب الطلاق على غيظ. حدثنا عبيد الله بن سعد
نعم قوله في الحديث السابق حديث مجهول أي راويه مجهول إذا ما مشينا على المصطلح المعروف في كتب المصطلح لأن مظاهر هذا قال أبو داود ليس بمعروف فيكون هو سبب التجهيل لكن هذا هو من الألفاظ التي تطلق على الرواة وليس من الألفاظ التي تطلق على الأحاديث.
باب الطلاق على غيظ. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن بغوهم حدثهم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثوب بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد الله بن أبي صالح الذي كان يسكن إليه قال خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة وبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود الغلاق أظنه الغضب. باب الطلاق على الهزل. وحدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جدا النكاح والطلاق والرجعة. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية وذلك أن الرجل كان إذا طلق مرأته فهو حق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى بن عباس عن أبي عباس قال طلق عبد يزيد بن أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلساء يترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال واجع امرأتك أم ركانة كان وإخوته، فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قد علمت قد علمت راجعها وتلا. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود حديث نافع بن عجيب وعبد الله بن علي بن يزيد بن وكانت عن أبيه عن جدي أنه كانت تطلق مرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل أهله أعلم به، أنه كانت إنما طلق مرأته البتة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. وحدثنا حميد بن أسعد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق مرأته ثلاثة، قال فسكت حتى ظننت أنه ردها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود رواه هذا الحديث حميد العرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن عمورة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب بن جريج جميعا عن هكيم بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار وعن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أنه جازها. قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشجع عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، وقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود وقول عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصافي قال فيه، ثم أنه رجع عنه يعني ابن عباس. حدثنا محمد بن عبد الملك بن روان قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له بالصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال أما علمت أن رجلا كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمامة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمامة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهن. وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه ان ابا الصهباء قال ابن عباس ان تعلم انما كانت ثلاث تجعل واحده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وثلاثه من اماره عمر. قال ابن عباس نعم. باب فيما عني به الطلاق والنيات. حدثنا محمد الكثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن العقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى، من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. وحدثنا احمد بن عمرو بن الصرح وسليمان بن داود قال اخبرنا ابن عمر قال اخبرني يونس عن مشاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب بن بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك فساق السطو يتبوك حتى قال حتى إذا مضت 40 من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها، قلت لامرأتي الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. با في الخيار. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك شيئا. في أمرك بيدك. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سليمان محفوظ عن عماد بن زيد قال قلت لأيوب هل تعلم أحدا قال بقول الحسن في أمر بيدك؟ قال لا إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى أبي ابن أمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحو قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط فذكرت لقتادة فقال بلى ولكنه نسيه. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث. باب في البتة. وحدثنا ابن الشوى ابن الصرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثوين في آخرين قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجيب ابن عبد يزيد ابن وكان وكانت ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أودت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أودت إلا واحدة، فقال وكان والله ما أودت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلق الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. وحدثنا محمد بن مسلم سائق أن عبد الله بن الزبير حدثهم عن محمد بن رزق قال حدثني عمي محمد بن علي بن عن ابن السائب عن نافع بن عجيب عن وكانة ابن عبد يزيد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وحدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا جابر بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن غوكانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله. قال الله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود هذا صح من حديث ابن جريج أنه كان طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وما أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس في الوسوسة بالطلاق. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن زواوة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم بها وتعمل وبما حدثت بها أنفسها. باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا أبو كامل وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد وخالد الطحان المعنى كلهم عن خالد عن أبي تميمة الهجيمية أن رجلا قال لامرأتي يا أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أختك هي فكره ذلك ونهى عنه. وحدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام يعني بن حوب عن خالد الحذاء عن أبي تميمة عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول لامرأتي يا أخي فنهاه. قال أبو داود رواه عبد العزيز بن أختاه عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثة ثنتان في ذات الله تعالى قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي. فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأت أنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. ما في الضيق.
لماذا عدل إبراهيم عليه السلام عن الإخبار بأنه زوجها؟
سيقتل.
خشية أن يقتله.
نعم. أحسن الله إليك.
وهذا فيه دليل على جواز المعاريض. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب أن يوري الإنسان بخلاف الحقيقة. نعم.
أحسن الله إليك. باب في الضياء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت مؤن أصيب النساء كنت مؤن أصيب من النساء ما لا يصيب غيري فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصبت من امرأة شيئا يتتابع بي حتى أصبح فظهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا والله فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيها ما أراك الله قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع إليك وأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي وجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد بن العلاء قال ابن إدريس بياضة بطن من بني زريق. وحدثنا الحسن وعلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قال الظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى الفرض فقال يعتق رقبة قلت قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم 60 مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر قلت يا رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال قد أحسنت ذهبي فأطعمي به عنه 60 مسكينا وارجعي لابن عمك قالت والعرق 60 صاعا قال أبو داود في هذا إنها كفرت عنه من غير أن تستمره. وقال أبو داود وهذا أخو عبادة بن الصامت. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى والأصبغ الحضان قال حدثنا محمد سلم عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه إلا أنه قال والعرق مكتن 39 صاعا قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعواق زنبيلا يأخذ 15 صاعة. وحدثنا ابن الصحيح قال حدثنا مولى قال أخبرني من الهيئة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن ساو بهذا الخبر قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب 15 صاعا قال تصدق بهذا قال فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك. قال أبو داود قرأت على محمد بن وزير المصري قال قلت لو حدثكم بشر بن بلوكن قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكين. قال أبو داود عطاء لم يدرك أوسا وهو من آل بدر قديم الموت والحديث موصل وإنما روى عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجل به لمم فكان إذا اشتد لمم ظهر من امرأته فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. وحدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا محمد بن قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة وذكر مثله. وحدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأته ثم وقع قبل أن يكفر وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما حملك على ما صنعت قال رأيت بياض ساقيها في القمر قال فاعتزلها حتى تكفر عنك. وحدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأته فوأبى ساقيها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر. وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر الساق. وحدثنا أبو كامل عبد العزيز بن الخطاب وحدثنا قال حدثنا خالد قال حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان. قال أبو داود سمعت محمد بن عيسى يحدث به قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس قال عن عكرمة. قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حوض قال أخبرنا الفضل موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الخلوة حدثنا سليمان محمد قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وحدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن مروة بن عبد الرحمن عن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح وجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بن سالم فذكرت ما شاء الله أن تدخل وقالت حبيبتي يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست هي في أهلها. وحدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو عامر السدوسي المدينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن حبيبة بنت سالم كانت عند ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها. فقال ويصلح ذلك يا رسول الله قال نعم. قال فإني أصدقت حديقتين وهما بيدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما ففارقها ففعل. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن قال حدثنا علي بن وحي القطان قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضا. قال أبو داود هذا الحديث هو عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم موسلا. وحدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة. قال في المملوكة وهي تحت حورين وعبدنا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس ان مغيثا كان عبدا فقال يا رسول الله اشفع لي اليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريه واتق الله فانه زوجك وابو ولدك. فقالت يا رسول الله اتامرني بذلك قال لا انما انا شافع. فكان دموعه تسيل على خدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس الا تعجب من حب مغيث بريره وبغضها اياه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسودا يسمى مغيثا فخيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تعتد. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة بريرة قالت كان زوجها عبدا فخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي والوليد بن عقبة عن زايد عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا. من قال كان حرا. حدثنا وكثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا حتى متى يكون لها الخيار. وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحواني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن قربك فلا خيار لك. في المملوكيان يعتقان معا هل تخير امرأة. حدثنا زهير بن حمق ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن نواف عن القاسم عن عائشة أنها وردت أن تعتق مملوكين لها زوج، فقالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نص أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله وبذا سلم أحد الزوجين قال حدثنا عثمان بن شبيب قال حدثنا وكيع عن سويل عن سماك عن هيكم عن ابن عباس أن رجل جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأة مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فودها عليه. وحدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن سويل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. باب إلى متى ترد عليه امرأة إذا أسلم بعدها. حدثنا عبد الله بن محمد النفيل قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا محمد بن عمرو الوازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد 6 سنين وقال الحسن بن علي بعد 2 سنين. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من 40 أو أختان. حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حدثنا وهب بن قيل قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمودل عن العاذ بن قيس قال مسدد بن عميضة وقال وهم الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختار منهن 4. قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن قيل قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن قيل هذا الصواب يعني قيس بن الحارث. وحدثنا أحمد بن قيل قال حدثنا بكم عبد الرحمن قال الكوبي عن عيسى بن مختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمودل عن قيس بن الحارث فذكر بمعناه. وحدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت. إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. وحدثنا إبراهيم موسى الغازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن جدي رافع من السنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبه وقال رافع ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال وقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. قال في اللعان وحدثنا عبد الله بن مسلمة تلقى عن أبي عن مالك عن أبي الشهاب أن سالم بن سعد الساعدي أخبره أن عويمة بن أشقى والعجلاني جاء إلى عاصم بن عدي قال يا عاصم أريت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعبى حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمة فقال له يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم لم تأتيني بخير فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة قد كره. أحسن جزاك الله. فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمة والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله وتقتلون أم كيف يفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك القرآن فاذهب فأتي بها. وقال سلم فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمة كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمة 3 قبل أن يبوه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. وحدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن مسلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم العدي أمسك المرأة عندك حتى تلد. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا من قال أخبرني يونس عن مشاب عن سالم بن سعد السعدي قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 سنة وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. وحدثنا محمد بن جعفر الوكاني قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سالم بن سعد في خبر متلعنا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلواه صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحوة فلواه لا كذبة. قالت فجاءت به على النعت المكروه. وحدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا في اليوم عن الأوزاعيان الزهري عن سالم بن سعد الساعدي بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه. وحدثنا أحمد بن عون السامي قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفيهي وغيره عن ابن شهاب عن سالم بن سعد في هذا الخبر قال وطلقها 3 تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة. قال سالم حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. وحدثنا مسدد وهب بن يام وأحمد وعمر بن الصالح وعمر بن عثمان قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن سعد قال مسدد قال شهدت المتلعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلعنا وتم حديث مسدد. وقال الآخرون أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلعنين. قال رجل كذبت علي يا رسول الله إن أمسكت تها ولم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. وحدثنا سليمان بن داود العتيق قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد في هذا الحديث وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة بالميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. وحدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جريون على عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال إن لليلة جمعة في المسجد دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد بعمرة رجلا فتكلم به جلدتموه وقتل قتلتموه فإن سكت سكت على غيظ والله لا أسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد بعمرة رجلا فتكلم به جلدتموه وقتل قتلتموه وسكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية فابتلي به ذلك رجل بين الناس فجاءه امرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعن فشهد رجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتلتعن فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مه فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجي به أسود جعدة فجاءت به أسود جعدة. وحدثنا محمد بن شاو قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن وقد امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيك بن سعماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وحد في ظهره فقال رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. قال هلال هو الذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم قضى حتى بلغ من الصادقين فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء فقام هلال بن أمية فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب ثم قامت فشهدت فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة قال ابن عباس فتلكأت ونقصت حتى ظننا أنها سترجع فقالت لا أفضح قومي سائر اليوم ومضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصرها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدل جساقين فهو لشيك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما وضع من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال. وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حين أمر المتلاعنين يتلاعن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة. وحدثنا الحسن وعلي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بإذني فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا وخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقال قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عين بينهما. فقيل لهلال اشهد فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل له اشهد فشهدت أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل له اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة إن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأبي ولا توما ولا يوما ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاءت به أصيهب أو يصح أو ثيب جحمش الساقين فهو الهلال. وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين فهو الذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة وكان بعد ذلك أميرا على مضر وما يدعى لأب مصر ولا مضر
مصر
نعم. عندنا مضر
وما يدعى لأب هذه زيادة ليست عندك
نعم. وما يدعى لأب
نعم
أحسن طيب عندي مضر نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال
ما يجي على مضر إيش نسختين ها أنا أسألك أنا شو الصحيح. لا يمكن أن يكون على مضر لأن القبائل ليس لها أمراء عرفت ولا لا ولم تكن في ذلك الوقت قبائل قد انتشرت في الآفاق
صحيح.
أيوة بس خطأ هو موجود بس خطأ مصر يعني مصر من الأمصار أي بلد من البلدان نعم
أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا سفيان وعي.
النسخ الخطية يكثر فيها تكثر فيها الأخطاء فلا يصوب على ذلك. نعم
أحسن الله إليك. قال حدثنا أحمد محمد قال حدثنا سفيان وعي قال سمع عمرو بن سعيد مجوي يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكم على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مال لك إن كنت قد إن كنت صدقت عليها فهو من استحلت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. وحدثنا أحمد بن محمد محمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد مجوي قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بين العجلة وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب يرددها ثلاث مرات فأبى ففرق بينهما. وحدثنا النبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من والديها فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله والحق الولد بالمرأة. قال يونس عن الزهري عن سالم بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها. باب إذا شك في الولد. حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من بني فزارة فقال إن امرأتي جاءت بولد أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فإن تغنى تراه. قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. حدثنا الحسن معني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بسنادي ومعناه قال وهو حينئذ يعوض بأن ينفيه. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ميمون قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه. باب التغليظ بالانتفاع. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ميمون قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهادي عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلعنة امرأة دخلت على قوم من ليس من أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله بشيء ولن يدخلها الله جنته. ويوم رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. في الدعاء ولد الزنا. وحدثنا يعقوب بن رويم قال حدثنا معتمر عن سلمين عن ابن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعة بالإسلام من ساعة في الجاهلية فقد لحق بعصبتكم من ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. وحدثنا شيبان بن فوق قال حدثنا محمد بن رشد وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هون قال أخبرنا محمد بن رشد وهو أشبع عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حورة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حورة كان أو أمة. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن محمد بن راشد بإسناده ومعناه زاد وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حوة أو أمة وذلك فيما استلحق في أول الإسلام فما اكتسب من مال قبل الإسلام فقد مضى. في القافة حدثنا مسدد وعثمان بن أبي شيبة المعنى وابن السوح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد بن السوح يوما مسرورا وقال عثمان يعرف أساري وجهه فقال أي عائشة ألم تري أن مجزز المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أبو داود وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب مسنادي ومعناه قال دخل علي مسرورا تبرق أساري وجهه. قال أبو داود أساري وجهه لم يحفظه ابن عيينة. قال أبو داود أساري وجهه هو تدليس من ابن عيينة لم يسمعه من الزهري إنما سمع الأسارير من غير الزهري. قال والأسارير من حديث الليث وغيره. قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن. باب من قال بالقرأة إذا تنازع الولد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأجل عن الشابي عن عبد الله بن الخليل عن زيد بن أوقاف قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال إن ثلاثة نواب من اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد وقد وقع على امرأة في طوه واحد فقال الاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا أو فغلبا ثم قال الاثنين طيبا بالولد قال لهذا فغلب ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغلب فقال أنتما شركاء متشاكسون إني موقع بينكم فمن قوي عليه فله الولد وعليه لصاحبه ثلث الدية فأقع بينه فجعله لمن قوي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجده. وحدثنا خشيش بن عاصم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوي عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقع على امرأة في طوه واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد قال لا حتى سألهم جميعا فجعل كل ما سأل اثنين قال لا فأقضى بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القوى وجعل عليه ثلثية الديك فقال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سلمة قال أنه سمع الشعبي عن الخليل أو ابن الخليل قال أوتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في امرأة ولدت من ثلاث فذكر نحوه لم يذكر اليمن ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوله طيبة بالولد. باب وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسد بن خالد قال حدثنا يوسف بن يزيد قال أنه قال محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان بالجاهلية على أربعة أنحاء، فنكاح منهن منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل وإلى الرجل وليته ويصدقه ثم ينكحه، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمتها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها ما أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الوهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت وضعته مرة ليال بعد أن تضع حملها وصلت إليهم فلم يستطع رجل منهم يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان، فتسمي من أحبت منهم باسمي فيلحق بها ولده. ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهن البغايا، كنا ينصبن على بابهن وايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القابة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم. أبو الولد الفرش حدثنا سعيد بن صوم ومصدق قال حدثنا سفيان عن زوي عن عروة عن عائشة قال اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة، فقال سعد أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه، وقال عبد بن زمعة أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بين أبو عتبة قال الولد الفرش للعاهي والحجر واحتجبوا عنه يا سودة. زاد مسدد في حديثه وقال هو أخوك يا عبده. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هون قال أخبرنا حسين معلم عن أبو شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمي في الجاهلية، فقال الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهي والحجر. حدثنا موسى بن اسم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهي الحجر. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن من قال ابو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن ابي علي بن طالب رضي الله عنه عن رباح قال زوجني اهلي امه لهم اميه فوقعت عليها فولدت غلاما اسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما اسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام لاهلي امي يقال له يوحنا فواطنها بلساني فولدت غلاما كانه وزغ من الوزغات، فقلت لها ما هذا؟ قالت هذا ليوحنا، فرفعنا الى عثمان احسبه قال مهدي، قال فسألهما فاعترف فقال لهما ترضيان أن يقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش واحسبه، قال فجلدها وجلده وكان مملوكين. باب من أحق بالولد. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو عن الأوزاعي قال حدثنا عمرو شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له شقان وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأود أن تزعمه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وحدثنا الحسن وعلي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم عن قال أخبرني زياد عن الهلال بن أسامة أن أبا ميمون سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعاها وقد طلقها زوجها، فقالت يا أبا هريرة وهو وطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بيني، فقال أبو هريرة استهم عليه ووطن لها بذلك، فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني قاعد عنده، فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بيني وقد سقاني بأبي عنابة وقد نفعني الله، فقال الله صلى الله عليه وسلم استهم عليه، فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجيب عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم ابنة حمزة فقال جعفر أنا آخذها أنا حق بها ابنة عمي وعندي خالتها إنما الخالة أم، فقال علي أنا حق بها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حق بها، فقال زيد أنا حق بها أنا خرجت إليها وسافرت وقدمت بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا قال وأما الجارية فأقضي بها الجارية وتكون مع خالتي وإنما الخالة أم. وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر وليس رواية قال وقضى بها الجارية وقال إن خالتها عنده. وحدثنا عباد بن موسى قال إسماعيل بن جابر حدثهم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هاني وهبيرة وعن علي قال لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت عمزة تنادي يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال دونك بنت عمك فحملتها فقص الخبر قال وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. في عدة المطلقة. وحدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال حدثني يحيى بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن عيش قال حدثني عمرو بن هاجر عن أبيها عن أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن طلقت عدة ما أنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. باب في نسخ ما استثني به عدة المطلقات. حدثني أحمد بن حمد بن ثابت الموزي قال حدثني حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ونسخ من ذلك وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في المراجعة: حدثنا سالم بن محمد بن زبير العسكري قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم رجعها. باب في نفقة المبتوتة: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بن قيس أن أبا عمرو بن حفص طلق البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فتسخطت فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها: ليس عليك نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شيك. ثم قال: إن تلك امرأة يخشى أصحابي اعتدي في بيت أم ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك وإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان أبو جهم خطبان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهت. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحت وجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا واغتبطت به. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبانا بن زيد قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن فاطمة بن قيس حدثته أن أبا حفصة بن المغيرة طلقها ثلاثة. وساق الحديث فيه أن خالد بن الوليد ونفع من بني مخزومة والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثة وإنه ترك لها نفقة يسيرة. فقال: لا نفقة لها. وساق الحديث وحديث مالك أتم. حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو عامر عن يحيى قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثني فاطمة بن قيس أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلق ثلاثة. وساق الحديث وخبر خالد بن الوليد قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة ولا مسكن. قال فيها: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسبقيني بنفسك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: إن إسماعيل بن جعفر حدثنا محمد بن عمر عن يحيى عن أبي سلمة عن فاطمة بن قيس قال: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة ثم ساق نحو عديد مالك. قال: وفيه: ولا تفوتني بنفسك. قال أبو داود: وكذلك هو الشعبي والبهي وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم أبو بكر بن أبي الجام كلهم عن فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها ثلاثة. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا سلمة عن الشعبي عن فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وحدثنا يزيد بن خالد قال: حدثنا ليث عن عقيل عن بشاب عن أبي سلمة عن فاطمة بن قيس أن أخبرت أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وأن أبا حفص المغيرة طلقها أخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت بخروجها من بيتها فمرأة أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم إلى أعمى، فأبى مروان يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة: وأنكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بن قيس. قال أبو داود: وكذلك الله صالح بن كيسان وأبو جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري. قال أبو داود: وشعيب بن أبي حمزة واسم أبي حمزة دينار وهو مولى زياد. حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق عن محمد عن الزهري عن عبيد الله قال: أرسل مروان إلى فاطمة وسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب يعني على بعض اليمن فخرج معه زوجها وبعث إليه بتطليقة كانت بقيت له، أمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن الشمن ينفقها عليها. فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك إلا أن تكون حاملا، واستأذنت في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عندها لا يبصرها، ولم تزل هناك حتى مضت عدتها. ومن كح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ورجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة: إحنا بلغ ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاثة؟ قال أبو داود: كذلك وهو يونس عن الزهري وما الزبيدي، فهو الحديثان جميعا حديث عبيد الله بمعنى معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى عقيل، وهو محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. وما أنكر ذلك على فاطمة حدثه.
نعم، في هذه الحالة بمعنى عقيل تقول بمعنى حديث عقيل،
بمعنى أحسن.
أيوة، هذا يحذف.
أين
أن تحذف ليضاف يعني للناس.
أحسن الله إليكم. نعم. فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله بمعنى حديث معمر، وحديث أبي سلمة بمعنى حديث عقيل، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري أن قبيصة بن ذؤيب حدثه بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال: فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك. باب من أنكر ذلك على فاطمة. حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا عمار بن مزيق عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد الجامع مع الأسود قال: فأتت فاطمة بن قيس عمر بن الخطاب فقال: ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندي حفظ ذلك أم لا. وحدثنا سليمان بن قال: حدثنا مؤمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن الزناد عن هشام بن عروة عن أبي قال: لقد عابت ذلك عائشة رضي الله عنها شد العيب يعني حديث فاطمة بن قيس، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، ولذلك رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عروة بن الزبير أنه قيل لعائشة: لم تروا إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وحدثنا هارون بن زيد قال: حدثنا أبي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قالت: إنما كان ذلك من سوء الخلق. وحدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد وسليمان وسار أنهما سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة وانطاق لها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان الحكم وهو من مدينة فقال لها اتق الله، فقالت له اتق الله وأودد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان إن عبد الرحمن غلبني، وقال مروان في حديث القاسم وما بلغك شأن فاطمة بنت قيس، فقالت عائشة لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما كان بين هذين من الشر. وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا جعفر بن القمر قال حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن مسيب فقالت فقلت فاطمة إن قلت قيس طلقت، فخرجت من بيتها فقال سعيد تلك امرأة فتنت الناس إنها كانت لسنة فوضعت على يد ابن مكتوم الأعمى. وباب في المبتوتة تخرج منها. وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهى فتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها خرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه وتفعلي خيرا. باب نسخ المتاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. حدثنا أحمد بن محمد الوزير قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض هن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة. أبو إحداد المتوفى عن زوجها حدثنا قال أبي عن مالك عن عبد الله بن بكر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذا الحديث ثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت بطيب في صورة خلوق وغير فدانت من وجاية ثم مست بعاوضها ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله على المرأة لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن بالجاهلية تمي البعوة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما تمي البعوة على رأس الحول؟ قالت زينب وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرة أبيها ولم تمس طيبا قالت حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فلقل ما تفتض بشيء إلا ما ثم تخرج وتعطي بعوة فتعطى بعوة فتمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال أبو داود الحفش بيت صغير. في المتوفى عنها تنتقل. حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن مجرة عن عمته زينب بنت كعب بن مجرة أن الفواعية بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرت أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألها أن ترجع إلى أهلها في بني خضر فإن زوجها خرج في طلب يعبد الله أبي قوه حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أهلي أن أرجع إلى أهلي فإنه لم يتركني بمسكن يملك ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجه. قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله. قال فاعتدت فيها أربعة أشهر وعشر. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. أما رأى التحول. حدثنا أحمد محمد الوزير قال حدثنا موسى قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال أنه قال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلي فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلي وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث ونسخ السكنى تعتد حيث شاءت. أما تجتنب المعتد في عدتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ابراهيم الطهمان قال حدثنا هشام الحساني حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السامي عن هشام وهذا لفظ الجراح عن حفصة عن ام عطيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة فوق ثلاث الا على زوج فانها تحد عليها اربعة اشهر وعشرة. لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا ادنى طهورتها اذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط او اظفار. قال يعقوب مكان عصب الا مغسولا. وزاد يعقوب ولا تختضب. حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس بتمام حديثهما. قال المسمعي قال يزيد ولا اعلمه الا قال فيه ولا تختضب. وزاد فيه هارون ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. حدثنا زهير بن حمق قال حدثنا يحيى بن ابي بكر قال حدثنا ابراهيم الطهمان قال حدثنا بين عن الحسن بن عن صفية بنت شيبة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس معصبا من الثياب ولا المشقه ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا مهين قال اخبرني مخومه عن ابي قال سمعت المغيرة من الضحك قال أخواتي محمد حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتعل بالجلاء. قال أحمد الصواب بكحل الجلاء. قال فأرسلت مولاة الله إلى أم سلمة وسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتعلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك وتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة قد جعلت على عيني صبيرا. فقال ما هذا يا أم سلمة؟ قلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس به طيب. قال إنه يشب الوجه ولا تجعل إلا بالليل وتزعي بالنار ولا تمتشطط الطيب ولا بالحناء فإنه خضم. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. باب في عدة الحامل. حدثنا سليمان بن داود المائي قال أخبرني وقال أخبرني يونس عن هشام قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عوف أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأوقم الزهري أمره أن يدخل على سبيعة بنت العاذ الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة من بني عامر بن الأيوب وهو ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل وانتشب وضعت حملها بعد وفاتها ولما تعلت بالنفاسات تجملت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن بعككين رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترتجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأعون بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا بأس أن تتزوج حين وضعت وإن كان في دمية غير أنها لا يقربها زوجها حتى تطهر. حدثنا عثمان بن شيبة ومحمد بن علاء قال حدثنا قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصر بعد الأربعة أشهر وعشرة. ما في عدة من الولد. حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد جافر حدثنا محا وحدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن مطر عن الوجاب بن حيوة عن قبيصة بن ذويع عن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا لا تلبسوا علينا سنته. قال المثنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة متوفى عنها أربعة أشهر وعشرة يعني أم الولد. باب الموتوتة لا يرجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وحدثنا مسدد قال حدثنا معاوية عن مشعل عن إبراهيم على أسود عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها تحل لزوجها الأول. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الأول حتى تذوق عسيلتها أخي وذوق عسيلتها. باب في تعظيم الزنا. حدثنا محمد كثير قال اخوان سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو شرحبيل عن عبد الله انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلق. قلت اي قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان ياكل معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جاري. قال وانزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون الايه. وقال حدثنا احمد بن ابراهيم عن الحجاج عن ابن جرير قال اخبرني ابو زويه وسمع جابر بن عبد الله يقول جاءت مسيكه لبعض الأنصار فقالت إن سيدي يكرهني على البغاء فنزل في ذلك ولا تكيه فتياتكم على البغاء. وحدثنا عبيد الله بن عاد قال حدثنا معتمر عن أبيه ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال قال سعيد بن أبي الحسن غفور لهن المكرهات. كتاب الصوم. باب مبدأ فرض الصيام. وحدثنا أحمد محمد بن شبوي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة تحاوم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابل. فاقتان رجل نفسه وجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. وحدثنا نصر بن علي قبل نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن إسحاق عن البراء قال كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثله وإن صيامة ابن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال عندك شيء؟ قالت لا لعلي أذهب وأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبت عينه فجاءت فقالت خيبة لك فلم تصب النار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مضى إلى قوله من الفجر. باب نس قوله وعلى الذين يطيقونه. وفي ذلك حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكون يعني ابن مضر عن عمرو الحارث عن بكير عن يزيد بن مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل حتى نزلت الآية التي بعدها منسختها. وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صوم. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وقال فمن شهد منكم الشهر ليصوم من كان بيضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلة. وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة حدثنا أن ابن عباس قال أثبتت للحبلة والمرضي. وحدثنا المثنى قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن عسرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرضى الكبير وهم يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضي. إذا خافت قال أبو داود يعني على أولاد ما أفطرتها وأطعم. باب الشهر يكون 29. حدثنا سليمان محمد قال حدثنا شعبة على أسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه الثالثة يعني 29. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تواه ولا تفطروا حتى تواه فإن غم عليكم فاقدوا له 30. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نضي له فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون من ضاي سحاب ولا قتر أصبح مفطرا فإن حال دون من ضاي سحاب أو قتر أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. حدثنا حميد بن أسعق قال حدثنا عبد الله قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له إذا وإن إلى شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا وإلا أن تروا الهلال قبل ذلك. حدثنا أحمد بن عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن داو عن أبي عن أبي بن الحارث ابن أبي ضراء عن ابن مسعود قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. حدثنا مسدد بن زيد بن زرع حدثنا قال حدثنا خالد الحداء عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان ورمضان وذي الحجة. وحدث باب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف. باب إذا أغمي الشهر. وحدثنا أحمد محمد قال حدثنا عبد الرحمن مالك قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. حدثنا محمد صباح البزاز قال حدثنا جابر بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن عتبة عن أبي بن حراش عن حذيفة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود وأبو سفيان وغيره عن منصور عن ربيعة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم حذيفة بمن قال فإن غم عليكم وصوموا 30. حدثنا حسن وعلي قال حدثنا حسين عن زايد عن سماك عن هيكم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصوم أحدكم ولا تصوموا حتى تروا ثم صوموا حتى تروا فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا والشهر 29. قال أبو داود وأبو حاتم وأبي الصغير وشعبة والحسن وصالح عن سماك فذكر معناه ثم لم يقولوا ثم أفطروا. قال أبو داود وأبو حاتم ومسلم بن أبي الصغير وأبو الصغير زوج أمه في التقدم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطيف عن عمران بن الحصين وسعيد الجوري عن أبي العلاء عن مطيف عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رجل هل صمت من سور شعبان شيئا؟ قال لا. فقال فإذا أفطرت فصم يوما وقال أحدهما يومين. وحدثنا إبراهيم علي الزبير بن حيتام قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة أنه قال إنه قال قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال يا الناس إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فأنا أحب أن يفعله بل يفعله. قال فقام إليه مالك بن هبيرة السبيه فقال يا معاوية شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأي؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر صوم الشهر وسره.
في الحديث السابق في باب إذا أغمي الشهر في حديث حذيفة في نسخ لا تقدموا في نسخة لا تقدموا
لا تقدموا
إيه؟
بالفتح شيء
إيه؟
أحسن الله إليكم. وحدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال إنه قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. وحدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مسلم قال كان سعيد يعني بن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود قال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره. وباب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حمل قال أخبرني كويب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر وسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيت الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصاموا معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. قلت هل تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن عدن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن حسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجل أنهما رأى الهلال ليلة الأحد فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أمصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. باب كراهية صوم يوم الشك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه أوتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. باب في من يصل شعبان برمضان. حدثنا مسلم بن مروان قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبي عن محمد إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصوم من السنة شهرا تاما إلى شعبان يصله برمضان فليصم ذلك اليوم فليصم ذلك الصوم. أحسن الله إليك. لا تقدم صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العبد عن محمد بن عبد أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله رمضان. ما في كراهية ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير من المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فقام ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود وهو الثوري وسئل ابن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد لما؟ قال لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. قال أبو داود ليس هذا عندي خلافه ولم يجاء به غير العلاء عن أبيه. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شهر. حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو يحيى البزاز قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين الحارث الجذري من جديلة قيس أن ما يوم مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك الرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكن بشهادته. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري. ثم لقيني بعد ذلك قال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومى بيده إلى رجل. قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومى إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منهم. فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا مسدد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا أبو عوان عن منصور عن ربيعة بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله لا أهل الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا زاد خلف في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم. باب في شهادة الواحد على رؤية الله رمضان. حدثنا محمد وكامل بن أويان قال حدثنا الوليد يعني بن أبي توقع حوى حدثنا الحسن وعلي قال حدثنا الحسين يعني الجوفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس وليصوموا غدا. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا وجاء أعرابي من الحوط فشهد أنه رأى الهلال فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى بالناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة عن مسلم ولم يذكر القيامة أحد إلا حماد بن سلمة. وحدثنا محمد بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن بن القندي ونان الحديث ياتقن قال حدثنا مروان وابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت وصامهم والناس بصيامه. في توكيد السحور. وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن بارك عن موسى بن علي قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد المبارك عن موسى بن علي بن رباح عن أبي عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
أحسن تبارك الله فيك. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.